إلى التفاصيل. أدان الطهران الجريمة الإرهابية الصهيونية باستهداف مناطق سكنية في بيروت واغتيال القائد الكبير للمقاومة هيثم الطبطبائي وعدد من رفاقه. وأكد بيان للخارجية الإيرانية أن الاغتيال الجبان هو انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار واعتداء وحشي على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مضيفا أن الوقوف بوش التهديد الإسرائيلي هو مسؤولية عالمية مشتركة. بدوره عز أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني باستشهاد القائد الطبطبائي مع عدد من رفاقه في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مؤكدا أن على الجميع أن يدركوا بأنه لم يبقى طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف. تزامنا مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب في مراسم تشييع ودفن رفات 300 من شهداء الحرب المفروضة، بينهم 100 شهيد في العاصمة طهران. وفي كلمة له أمام الحشد المهيب للمشيعين الذين اجتمعوا أمام جامعة طهران، أكد قائد الأمن الداخلي أن المجتمع الذي يحافظ على ذكرى الشهداء لن يهزم ولن يصاب بالشك والخوف الذي يسعى الأعداء إلى زرعه. وربط العميد أحمد رضا رادان بين الترابط الاجتماعي وثقافة التضحية وبين صمود إيران في الأزمات، مشيرا إلى أن عوامل القوة لا تقتصر على القدرات الدفاعية بل تعتمد أساسا على ثقافة الشهادة وروح البذل. يستعد حزب الله لتشييع جثمان القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي وعدد من رفاقه الذين ارتقوا فداء للبنان إثر عدوان إسرائيلي غادر يوم أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان حزب الله قد أكد في بيان القائد الكبير أبو علي الطبطبائي التحق بإخوانه الشهداء بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي. وأضاف البيان أن الشهيد قد أفنى حياته في الدفاع عن أرضه وشعبه والمقاومة ضد الاحتلال، وأن استشهاده سيضفي أملا وعزيمة لإخوانه المجاهدين لمتابعة الطريق. وصف النائب في البرلمان اللبناني عن حركة أمل أيوب حميد اعتداء الضاحية الجنوبية من بيروت بأنه استباحة إسرائيلية لكل لبنان، مشددا على أن هذه التحركات يراد منها دفع لبنان المقاوم لردات فعل يستفيد منها العدو الإسرائيلي للقيام بحرب ضروس جديدة. لنستمع إلى ما يقوله النائب في البرلمان اللبناني أيوب حميد.
من حيث المبدأ يجب نؤكد على أمر أساسي فيما يتعلق بهذا العدوان الجديد على الضاحية الجنوبية، إنما هو يعبر عن سباحة إسرائيلية لكل لبنان وضربها بعرض الحائط في كل ما يمكن أن يقال عنه توافق حكام خلال قرارات سابقة حكام خلال ما تقوم به من مسعى لإقامة مناطق عازلة في جنوب لبنان ليس فقط على الحافة الأمامية كما يعبر، وإنما أيضا إلى مناطق مستجدة كما حدث أخيرا في قرية بيتسيف، والتي يراد منها دفع لبنان، ليس لبنان الرسمي وإنما لبنان المقاوم بمكوناته جميعا لردات فعل يستفيد منها العدو الإسرائيلي للقيام ب حرب ضروس جديدة لا تتوقف عند عملية الاغتيالات التي تقوم بها تباعا أكام في جنوب لبنان وصولا إلى الضاحية الجنوبية. هذا الموضوع يؤكد على الشراكة القائمة والتي لم تتوقف والتي تتم في رضا وموافقة وتنسيق مطلق مع الإدارة الأمريكية لإقامة قوة إسرائيل كمهيمنة على المنطقة في أساليب متعددة، كان بالقوة أم خلال اتفاقيات التسويات أو ما يمكن أن يقال عن الاتفاقيات الإسرائيلية وغير ذلك من الأمور. من الواضح والجلي أن إسرائيل هذه المرحلة بالذات تجاوزت كل ما كانت تقوم به سابقا من عملية القضب للأراضي العربية كان في لبنان، في فلسطين، غزة، الضفة، سوريا، الأردن حتى، وبنفس الوقت ما يمكن أن يكون مختزنا في العقل الإسرائيلي تجاه تحقيق مصر أيضا تهيك عن عدوانها على الجمهورية الإسلامية.
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي شرقي خان يونس وغزة في استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية باستشهاد شابين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية على محيط منزل بمنطقة رميضة في بني سهيلة شرقي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان في حي التفاح شرق مدينة غزة بنيران قناصة الاحتلال، فيما أصيب مواطن جراء قصف مدفعي لمنطقة الشعف بحي التفاح. وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات مع إطلاق نار من المروحيات على مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرق مدينة غزة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تدين جريمة اغتيال قيادي في حزب الله وتؤكد أن الوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي مسؤولية الجميع. مئات آلاف الإيرانيين يشاركون في مراسم تشييع ودفن رفات 300 من شهداء الحرب المفروضة. استمرارا لخروقات وقف إطلاق النار، استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
يا سائلي عن بنيتي تحنوا بالدماء هم صحبتو من طب كربلاء والدرس في السنان حيا على الجهاد والدرس في السنان حيا على الجهاد حيا على الجهاد. يا سائلي عن فتيتي هم صحبة هم صحبة تخرج من طف كربلاء والدرس في السنان حيا على الجهاد والدرس في السنان حيا على الجهاد حيا على الجهاد حيا على الجهاد. في منهج عشقي هموم أبناء حيدر في منهج عشقي هموم أبناء حيدر هم فاطمين تعلموا العزم وأكثر من آل طه رفعوا الله أكبر من آل طه رفعوا الله أكبر كانوا لهم خير أموال خير عسكر كانوا لهم خير أموال خير عسكر. رصاصهم في الساتر مع مجلس العزاء هم صحبة تخرجت من طهر كربلاء نجيعهم مداد حيا على من قلبك نجيعهم يا علن. يلا يا سائلي يا سائلي عن فتيتي لحنوا بالدماء هم صحبة تخرجت من طف كربلاء والدرس في السنان حيا على الجهاد والدرس في السنان حيا على الجهاد حيا على الجهاد. هم علموا الأجيال أن تبقى تقاتل هم علموا الأجيال أن تبقى تقاتل، فالحق لا يؤخذ في صوت المحافل، فليسترد خلف طلقات المقاتل، والنصر خطته دماء هذه القوافل، والنصر خطته دماء هذه القوافل، تتبعهم تفوز غدا، فذي درب الولاء هم صحبة تخرج من طف كربلاء، والصوت في اتقاد حيا على الجهاد، والصوت في اتقاد حيا على الجهاد، حيا على الجهاد، حيا يلا يا سائلي يا سائلي عن فتيتين، هم صحبة هم صحبة تخرجت من طف كربلاء، والدرس في الزنا جهاد، حيا هم ثلة هم ثلة قد هيئوا عصر الخروج، هم ثلة قد هيئوا عصر الخروج، هم ثلة قد هيئوا عصر الخروج، تنفاح فيهم كالأريج، صلوا صلاة العشق من قبل العروج، وقد علوا مهالهم كل الضجيج، كل الضجيج، وأخلصوا لربهم تساموا في السماء، هم صحبة تخرجت طف كربلاء، وألهم العباد حيا على الجهاد، وألهم العباد حيا على الجهاد، حيا على الجهاد، حيا يا سائلي يا سائلي عن فتيتين تحلوا بالدماء، هم صحبة تخرج من
طف كربلاء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأحسن عزائكم، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: لبنان وغزة، من يكتب فصل الصراع القادم؟ واقع متوتر وصورة ضبابية في المنطقة تفرض تساؤلات أساسية حول مآلات الصراع وتوازنات المشهد في لبنان وقطاع غزة. إلى أين يتجه التصعيد في لبنان خلال المرحلة المقبلة؟ هل يمثل استهداف الضاحية تحولا استراتيجيا في سياق المواجهة؟ وما مستقبل قطاع غزة في ظل التصعيد المستمر الحالي؟ بين هذه التساؤلات وما تحمله من دلالات، نفتح الآن مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنقترب أكثر من تفاصيل المشهد وتطوراته. إذن عنوان لقائنا مستمعينا مستمعاتنا: لبنان وغزة، من يكتب فصل الصراع القادم؟ أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. في مشهد إقليمي يزداد توترا يوما بعد يوم، ومع تحولات ميدانية تتسارع على وقع التصعيد، يعود لبنان وقطاع غزة إلى الواجهة من جديد باعتبارهما مركز الصراع المفتوح. رؤية الاحتلال واضحة: توسع في السيطرة وتعميق للهيمنة الأمنية دون اعتبار لاتفاقيات أو ضغوط دولية. أما في لبنان فبعد ما يقارب عاما على اتفاق وقف إطلاق النار لم يلتزم العدو بهذا الاتفاق. الخروقات تتواصل يوميا مستهدفة مناطق الجنوب اللبناني قبل أن تمتد خلال الأيام الأخيرة إلى قلب البلاد من مخيمات صيدا وصولا إلى الضاحية الجنوبية اليوم. تساؤلات كبيرة تطرح: إلى أين تتجه الأمور وما السيناريو القادم؟ استهداف الضاحية واغتيال رئيس هيئة أركان حزب الله هيثم علي طبطبائي قوبلا بإدانة رسمية تراهن على المسار الدبلوماسي لوقف الاعتداءات، غير أن محللين أكدوا أن هذا الهجوم تجاوز الخطوط الحمراء. إنذار ينذر بتدحرج كرة اللهب أكثر، وهو ما ينسجم بحسب المعطيات مع ما يطمح إليه الأمريكي والصهيوني. ويرى المحللون أن هذا التصعيد يأتي في سياق تحريض متواصل من الاحتلال يدعي فيه أن حزب الله يعاظم قوته، تزامنا مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي يحمل الحزب المسؤولية في هذه الأزمة في لبنان. أما في فلسطين مستمعينا الكرام، وبينما تجتمع الفصائل في القاهرة لبحث المرحلة الجديدة الثانية طبعا من خطة وقف إطلاق النار، تشير التطورات على الأرض إلى أن التصعيد في غزة ليس مجرد رد عسكري عابر، بل نهج استراتيجي مستمر. يعتبر القطاع ساحة اشتباك رئيسية يسعى الاحتلال لإخضاعها مهما كان الثمن. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
غزة ما تزال تحت الإبادة، ولكن خلف ستارة شفافة تعمل على تخفيف رؤية العالم أو تشويش مشاهدته لما يحدث خلفها. تصفيق ترامب في حفلة شرم الشيخ لخدعة وقف الإبادة لم تكن تختلف كثيرا عن تصفيقة بايدن في الكونغرس وهو يشجع استمرارها وينكر وحشيتها في غزة. ما بعد الحفلة، التوغل الصهيوني ما توقف وإن تخفف، والمجازر ما انتهت وإن تخفضت، والتجويع ما انقطع وإن تلطف. شهر ونيف على اتفاق وقف إبادة القطاع. التي اتفق أنها لم توقف شيئا مما تم الاتفاق عليه، إلا بالتوغل بدل الاجتياح، وبالخروق بدل القصف الجوي والمدفعي، وبالتقطير بدل التجويع. في الشهر الثاني من هدنة يفترض بوسطائها وضامنيها أن يؤكدوا وقف النار والتوغل والحصار، يبدو بوضوح مؤلم أن كل شيء مما كان يجري في غزة قبل شرم الشيخ ما يزال يجري بعدها، وإن بخطوات يتوخى القاتل وهو يمشي على رؤوس أصابعه ألا يسمعه العالم الذي ضج والضمير الإنساني الذي ضغط. مظلة الاتفاق وستارة الهدنة لم تعد تغطي التصعيد الصهيوني في خروقاته لها، لم تعد تخفي من استمرار بشاعة ما كان جاريا من إبادة إلا النزر القليل. ومع تزايد وتيرة التصعيد إلى حد عودة الإبادة إلى ذات مستوياتها السابقة من الوحشية والفظاعة، فخيارات المقاومة حينها لن تكون إلا في محتم التدخل وعند ضرورة المواجهة، ولن يتحمل مسؤولية وصول الغليان إلى تلك النقطة إلا من يشعل النيران باطمئنان زائد وغرور هش، من شأنهما أن يدخل كيانه مربع الترنح والمنطقة والعالم فصلا جديدا وجولة تالية من حرائق لابد من إطفائها بالمقاومة والجهاد، دفاعا عن الأوطان وذودا عن الشعوب واستعادة وإنقاذا للمقدسات.
تحياتي للزميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات من بيروت دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وتحية للسادة المستمعين
بإذاعتكم
الكريمة. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك دكتور، أهلا ومرحبا بكم. كيف يمكننا فهم تحولات الصراع في لبنان اليوم وطبعا ما انعكاساتها على المشهد الإقليمي بأكمله؟
طبعا ما زال العدو الإسرائيلي ومن خلال قيادته اليمينية المتهورة والمتطرفة مستمرة في حربها ضد لبنان كما هي مستمرة في حربها ضد غزة، لم يحترموا الاتفاقات. تقريبا نحن أصبحنا على موعد بعد يومين موعد مرور سنة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لتنفيذ القرار 1701. العدو الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا لا يريد أن يوقف الحرب، يريد أن يستمر في إطلاق النار، يريد أن يستمر باستخدام القوة في الاغتيالات وخصوصا بعد ضم الضاحية إلى الأهداف بعد تمهيد إعلامي وسياسي مستمر وبضوء أخضر أمريكي. هذا ما أشار إليه قادة العدو بأنهم أخذوا الموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها حريصة على لبنان وتدعي بأنها تريد السلام والأمن في المنطقة، ها هي تعطي الضوء الأخضر بشكل متتالي وهو مفتوح بالمناسبة. هذا الضوء الأخضر مفتوح لاستمرار الحرب وتحصيل مكاسب استراتيجية وخصوصا بعد فشل العدو الإسرائيلي في حربه البرية على لبنان، استمر في هذا العدوان لكي يأخذ مكاسب سياسية من خلال الضغط على المقاومة، الضغط على الحكومة اللبنانية، الضغط على بيئة المقاومة وانتزاع استسلام وانتزاع سحب سلاح المقاومة والذهاب إلى التفاوض المباشر بدون أي أوراق قوة لدى لبنان.
نعم.
مع العلم أن رئيس الجمهورية اللبنانية بعد خطاب الاستقلال يعني مد اليد لموضوع الحوار والتفاوض مع العدو الإسرائيلي في موضوع وقف إطلاق النار، في موضوع تسليم الأسرى، في موضوع الانسحاب من النقاط المحتلة. وهذا بالطبيعة الحال يعني استتبع بضغط عسكري باغتيال في الضاحية الجنوبية.
الآن دكتور علي، الآن حول دلالات استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال رئيس هيئة أركان حزب الله، يعني كيف يغير هذه المعادلة على الأرض؟
طبعا يعني هو يحاول أن يقول بأن استمرار الضغط على لبنان، استمرار استهداف القيادات في حزب الله والمقاومة وصولا يعني من المجاهدين من المدنيين، استهداف القرى الحدودية وصولا إلى الضاحية، يقول بأن العدو الإسرائيلي سيستمر في هذه الضغوط لابتزاز لبنان، ابتزاز المقاومة وإحراجها، لموضوع استدراجها إلى الرد أيضا، لأن على ما يبدو أن نتنياهو يحاول أن يستدرج المقاومة لتوقيته في موضوع ردة فعل وخصوصا بعد اغتيال أعلى شخصية عسكرية في المقاومة. هذا يعني يعبر عن استفزاز أقصى الحدود للمقاومة لكي تذهب لردة فعل يبني عليها نتنياهو مساره التصعيدي و زيادة الضربات وتكثيف الضربات ربما الوصول إلى حرب شاملة في هذا الإطار. لذلك هو يريد أن يضغط بالحد الأقصى على لبنان من أجل الاستسلام وعلى مستوى السياسي القبول بالشروط الإسرائيلية، أيضا الضغط على المقاومة لتسليم سلاحها من خلال حصارها واستهدافها، ويعني عدم وجود أي أمان لأي فرد أو قائد في المقاومة ليقول بأن أيادي الاستخبارات الإسرائيلية هي طويلة وهذه الأذرع تغتال هذه القيادات. يريد أن يصل إلى مرحلة أن يعني يستخدم القوة بشكل كبير لكي يحصل على تنازلات سياسية ضد المقاومة وضد لبنان وضد الجيش اللبناني وضد يعني الحكومة اللبنانية. وهذه مسألة بطبيعة الحال أصبحت واضحة.
نعم.
أن لبنان والمقاومة يعني إلى اليوم تقدر الظروف، تدرس الخيارات، تدرس ردود الفعل المناسبة، وخصوصا عدم الانزلاق إلى حرب كبيرة في إطار ردة الفعل على ما يقوم به العدو الإسرائيلي.
يعني
مع العلم أن المقاومة صرحت بالأمس من خلال قياداتها، من خلال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي، عندما قال بأن يعني كل الاحتمالات واردة وموضوع ردود الفعل أصبحت يعني
جدي
مطلوبة. وأيضا النائب علي عمار كذلك الأمر كان هناك كلاما واضحا. أما موضوع اختيار الزمان والمكان يبقى في تقدير الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية في لبنان لقيادة المقاومة وتحديد المرحلة الزمنية للرد والمستوى المتناسب لهذا الرد، وهل يكون هناك انزلاق الحرب أو تأجيل الرد أو استخدام أساليب جديدة في القتال مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق لكي لا يعني يعطى للعدو الإسرائيلي فرصة.
نعم.
لتنفيذ أجندته وأهدافه من هذا الاغتيال، لأن هناك يعني أهداف واضحة هي استدراج المقاومة للقتال في زمان ومكان قد لا يكون لمصلحة المقاومة في هذه المرحلة.
نعم. إذن يمكن القول لا أمل بالمسار الدبلوماسي الدولي الذي يأتي ليوقف خروقات الاحتلال الصهيوني المستمرة، هل هناك جدوى فعلية منه دكتور؟
ما العمل العسكري والضغط العسكري الذي يقوم به العدو الإسرائيلي هو نتيجة للفشل الدبلوماسي، وخصوصا في موضوع الضغوط الأمريكية على لبنان والطلب الأمريكي للعدو الإسرائيلي بزيادة جرعات الاغتيالات والضغط العسكري والاستباحة والقصف، على وعسى أن يضغط على الحكومة وعلى اللبنانيين وعلى الرئاسات وعلى الجيش اللبناني وعلى المقاومة للتنازل وإبداء مرونة في هذا الموضوع، لا سيما في موضوع سلاح المقاومة وتطبيق خطة الجيش في هذا السياق، مع العلم أن الذي يعطل موضوع انتشار الجيش في الجنوب جنوب النهر الليطاني هو العدو الإسرائيلي. من يعطل تطبيق الاتفاق هو العدو الإسرائيلي، من لم يسلم الأسرى هو العدو الإسرائيلي، من هو يعني يقوم بعملية منع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب هو العدو الإسرائيلي، من يمنع الحوار الداخلي في لبنان بين الأفرقاء والقوى السياسية هي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رفضها لأي منطق تسوي داخلي ومنع الانفجار في الداخل اللبناني. لذلك فشل الدبلوماسية الأمريكية في الوصول إلى حل متوازن داخل لبنان يحفظ لبنان من الداخل جعل الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من الكيان الصهيوني زيادة الضغط واستخدام الآلة العسكرية والعصا الغليظة للضغط على لبنان، لأن المسار الدبلوماسي انتهى، وخصوصا أن لبنان اليوم يعاني يعني من هذه الخروقات، يعاني من الحصار الأمريكي، يعاني من ضغوط مالية واقتصادية وأمنية. بطبيعة الحال يعني لبنان حريص على أن لا ينجر الوضع الداخلي في لبنان إلى الفتن والحروب الأهلية، وبالتالي يعني هناك حوار حول آلية يعني آلية ترضي الجميع في الداخل اللبناني في موضوع سحب سلاح المقاومة أو إنشاء استراتيجية دفاعية مشتركة بين الجيش اللبناني والمقاومة بعيدا عن الضغوط الخارجية. لذلك المطلب الأساسي اللبناني اليوم هو تنفيذ القرار 1701 الذي يحاول نتنياهو القفز عنه والذهاب إلى استخدام الآلة العسكرية، لأن القرار 1701 يكبل العدو الإسرائيلي ويمنعه من التدخل في لبنان ويلزمه الانسحاب ويلزمه في موضوع عدم الخروقات ضد لبنان. لذلك هو يحاول وبشتى الوسائل أن يوجد اتفاق جديد خارج اتفاق 27 تشرين الثاني عام 2024 وخارج اتفاق 1700 قرار 1701 الذي يعطي قوة للبنان في الحفاظ على سيادته وأراضيه ومنع العدو الإسرائيلي من استباحة المناطق وضرورة خروج المحتل الإسرائيلي من النقاط الخمسة في إطار مندرجات القرار 1701، لأنه هو المرجعية الأساسية في التفاوض. لبنان يتفاوض من نقطة قوة في القرار 1701 ومن خلال الاتفاق الذي حصل في العام الماضي. هذه المسألة نتنياهو وبالاستناد إلى القوة لديه يريد أن يخرج من هذا القيد الذي قيده فيه القرار الدولي.
دكتور، على مستوى الملف الفلسطيني، يعني هل التصعيد الحالي في قطاع غزة مجرد ردود فعل عسكرية عابرة ام انه يعكس نهجا استراتيجيا طويل الامد من قبل الاحتلال؟
طبعا الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يلتف على الفلسطينيين في غزة كما يجعل في لبنان او يفعل في لبنان، في اطار يعني المناورة والخداع وأخذ مكاسب مرتبطة باستلام الأسرى، في موضوع تدويل القضية الفلسطينية وغزة، في موضوع منع إقامة دولة فلسطينية، في موضوع عدم إعادة حماس إلى المشهد السياسي والعسكري أو عدم وجود تهديد مستقبلي من قبل حركة حماس في غزة. كل ذلك يحاول العدو الإسرائيلي أن ينفذه ضمن استراتيجيته في هذا الإطار، وخصوصا بعد فشل الحل العسكري. ما زال هو يعتمد الخروقات الجوية ويغتال ويقتل، وهناك استمرار للحرب، لم يوقف العدو الإسرائيلي في غزة وقت إطلاق النار، هو مستمر في موضوع إطلاق النار. هناك شهداء بشكل يومي، يعني في يوم واحد 14 شهيد بالأمس. وأيضا هو يحاول أن يضغط على الفلسطينيين من خلال عدم فتح معبر رفح، وأيضا التحكم بموضوع مرور المساعدات الغذائية والمواد الغذائية بحسب الاتفاقات الموجودة في الاتفاق وقف إطلاق النار. يعني إلى الآن يعني لا يمر أقل من 700 شاحن تمر في يعني إلى الفلسطينيين، بينما الحاجة الفعلية يعني أكثر من 1400-1500 شاحنة يوميا لكي تلبي الاستعدادات مع منع الأعمار وغيره. هذه الاستراتيجية اليوم، إبقاء غزة تحت الضغط، منع عودة الحياة الطبيعية إلى غزة، هذه استراتيجية أساسية من قبل العدو الإسرائيلي، مع إعطاء فرصة لنفسه التحرك ضمن هامش لملاحقة المقاومين وقتل المقاومين والتفتيش في الأنفاق والتفتيش في الأزقة وحصر الفلسطينيين في أماكن يعني ضيقة تكاد تكون يعني لا تتجاوز يعني 100 كيلومتر مربع. وبالتالي هذه مسألة يعني تشكل يعني ضغط كبير على الفلسطينيين، على حركة حماس بالتحديد، وخصوصا أن العدو الإسرائيلي لا يكتفي بهذه الضغوط، إنما أيضا يهدد في الاستمرار في موضوع الحرب في أي لحظة يريدها نتنياهو. ولكن اليوم يعني نشهد مناورة أمريكية في هذا الموضوع من خلال موضوع القرار 2803 في إطار تدويل غزة، في إطار يعني الاستحضار قوات الاستقرار الدولية، وبعض الدول العربية تشارك في هذا الموضوع من أجل يعني التحكم بمصير غزة، التحكم بمصيرها السياسي والاجتماعي والأمني لمصلحة العدو الإسرائيلي. يعني عندما ينسحب العدو الإسرائيلي من غزة تكون هذه القوات الدولية الموجودة تلبي رغباته في مراقبة الداخل الفلسطيني، التحكم بمصير غزة، منع إعادة حماس لتشكيل قدراتها العسكرية والسياسية، وبناء غزة الجديدة وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية بعيدا عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. هذه الاستراتيجية الأساسية اليوم التي يحاول نتنياهو أن يفرضها على يعني الفلسطينيين من خلال استخدام القوة من جهة، وأيضا من خلال الخداع السياسي والمناورات السياسية والدعم الأمريكي في استصدار قرارات تشرعن التدخل الدولي ضد الفلسطينيين وأخذ غزة بالسياسة بالتفاوض بالقرارات الدولية بعدما عجز عن أخذها واحتلالها ولي زراع حركة حماس وإسلامها. وهذه المسألة أصبحت واضحة أن هذه الضغوط وهذه المناورات تهدف إلى هدف واحد هو السيطرة على غزة ولكن بوسائل وعناوين متعددة ومختلفة أصبحت واضحة بالتنسيق الدولي وأيضا التنسيق الأمريكي مع الكيان الصهيوني.
نعم، تحية طيبة لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الفاضل.
شكرا لكم.
بارك
شكرا.
الله بكم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان أينما كنتم، وقد نرى في هذه اللحظات مراسيم تشييع القائد الجهادي الطباطبائي بالضاحية الجنوبية في بيروت، يتم بثها على شاشات التلفاز، ونحن نواصل معكم أحبتنا في هذا اللقاء برنامجنا من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع طبعا باقة من رسائل مراسلين والتقارير التي نستمع إليها عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال، وقف اطلاق النار أو خرق وقف اطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
مع بداية اليوم 44 من وقف اطلاق النار يصعد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته في مختلف مناطق قطاع غزة. هذه الاعتداءات أدت بمجملها إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين حتى هذه الساعة وإلى إصابة أعداد أخرى. أولى هذه الاعتداءات كانت في شرق مدينة خان يونس تحديدا في بلدة بني سهيلة، مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على تجمع للمواطنين الفلسطينيين، استشهد 2 من الشباب الفلسطيني وأصيب 3 بجراح، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. هذه القصف على الشباب الفلسطيني جاء استمرارا لغارات جوية عنيفة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تخضع لسيطرته أو ما بات يعرف باسم الخط الأصفر وراء الخط الأصفر. كذلك الأمر في حي التفاح شرق مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بإطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم، جزء منهم اضطروا لمغادرة المنازل بشكل مفاجئ بعد تقدم الدبابات الإسرائيلية ونقل المكعبات الصفراء التي تحدد مناطق سيطرة إسرائيل، عادوا لأخذ بعض الأغراض. أطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، 2 من الشباب الفلسطيني أصيبوا برصاص قاتل استشهدوا وثالث أصيب بجراح خطيرة ونقلوا على أثرها جميعا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. هذا جاء بعد ليلة طويلة من عمليات نسف المنازل في حي الشجاعية، وهو الأمر الذي يتكرر منذ أكثر من شهر. يقوم جيش الاحتلال بتسوية حتى المنازل المفجرة سابقا، يقوم بتسويتها بالأرض عدا عن قيام الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في رفح. كان عصر أمس هناك شهيد طفل استشهد وأصيب 4 آخرين، وبالتالي اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على المنطقة التي تخضع لسيطرته بل على كامل مناطق قطاع غزة.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. من بين ركام حي الزيتون شرق مدينة غزة يروي الناجون شهاداتهم عن شهور قاسية عاشوها تحت الحصار والقصف المتواصل في ظل الظروف الإنسانية بالغة الصعوبة، ويكشف السكان عن محاولاتهم للتأقلم مع نقص الغذاء والدواء وانقطاع الخدمات الأساسية في ظل استمرار المخاطر، كما يتحدثون عن لحظات الخوف والقلق التي عاشوها مع عائلاتهم في انتظار المجهول. ورغم كل تلك المعاناة يؤكد الأهالي تمسكهم بالبقاء في منازلهم ومناطقهم وعدم مغادرتها، ويرجعون ذلك إلى ارتباطهم العميق بأرضهم وذكرياتهم وعدم رغبتهم في التهجير. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نفسي يرفعوا لي الرادي وأطلع جوزي من تحت، هو تحت الثلاث طوابق هذولا وسلاف التنين. نفسي عن جد لما نزلت الدار هذه أنا بكيت أكثر من يوم ما يوم استشهد جوزي،
في حي الزيتون المدمر. حاولنا البحث عن أسباب تمسك الناس بالبقاء في منازلهم وسط أهوال الحرب لشهور طويلة. هذه السيدة مثلا دفعت فاتورة البقاء دون أن تتراجع عن قرارها.
لحظات استشهدوا أخذناها هنا بالأسعاف، إجا أخويا أو جدي وأخذوا بالأسعاف يعني بالعافية، فالدكتور بيقول خلاص استشهد. يعني كانت أصعب وقت إنه نفحر في قلب الدار وابني وأخويا يدفنوه في قلب الدار. أنا ما بطلعش من حي الزيتون، أنا هنا جذوري وهنا راح أموت وهنا عايشة وراح أموت هنا. أنا هن أصلي وهن بلدي وهي منطقتي وعمري ما طلعت منها أصلا ولا فكرت أطلع منها.
كان العهد بيني وبين أبناء عمي وأبناء عائلتي وأبناء الحي جميعا أن لا نغادر ولا نفارق منازلنا.
لكن من بين الذين بقوا هنا كايد عاشور قرر ألا يغادر الحي مهما اشتد الخطر. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرات عدة داخل المنطقة ووصلت أعمال التدمير إلى قلب منزله.
يعني أنا شايف عدو جيش محتل مغتصب حينا أو مغتصب مدينتنا ومتواجد فيها، فأنا للأمانة يعني كان بزيدني إصرار وأن أنا أظلني قابع في بيتي ورفضت أخرج ورفضت أطلع، مصر وباقي واستعوضت ربي في أمور كثيرة، لكن على عهد بإذن الله رب العالمين إن إحنا إن شاء الله بإذن رب العالمين إن ضللنا حياة في هذه الدنيا غير نبقى صامدين ونعمر حي الزيتون.
ما حدث في الزيتون لا يختصره الدمار وحده، بل آثار إنسانية ونفسية عميقة خلفتها شهور من الحصار والاشتباكات وغياب شبه كامل للخدمات الأساسية.
ما كناش قادرين نصل للمقابر اللي هي المقبرة الشرقية ومقبرة المعمداني ومقبرة المروان، اضطرينا انه احنا ندفن ابناء عائلتنا وابناء حينا بهذا المكان. أولاد عائلتي بالتحديد هم اللي موجودين هان 38 شهيد، أنا عندي في العيلة استشهدوا 140 شهيد.
تكشف شهادات الناجين عن ملامح المأساة في حي الزيتون المدمر، ولكنها تكشف أيضا تمسكا بالأرض يؤكد أنهم الأجدر على إعادة بنائها والبقاء فيها.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام وللزميل رأفت سعيد على هذا التقرير استمعنا إليه. نواصل لقاءنا في فلسطين اليوم مع هذا الخبر من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وذلك طبعا وفق مصادر مقدسية، حيث المستوطنين اقتحموا المسجد و دنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأكارم، حيث استشهد شاب فلسطيني مساء الأحد جراء إصابته برصاص من العدو الصهيوني في قرية دير جرير شرق رام الله خلال هجوم نفذه المستوطنون على القرية تحت حماية جيش العدو، فيما شنت قوات العدو فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب جراء إصابته برصاص العدو في دير جرير، وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو الطالب في جامعة بيرزيت براء خيري معالي وهو من سكان قرية دير جرير. وذكرت المصادر بأن مجموعات من المستوطنين الصهاينة هاجموا القرية واعتدوا على المواطنين ومنازلهم تحت حماية قوات العدو التي أمطرت القرية بوابل كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي سياق الاعتداءات، شنت قوات العدو فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان في متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها عمليات مداهمة واقتحام للمنازل واعتداءات على المواطنين. قالت المصادر إن وحدة خاصة للعدو الصهيوني اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة واعتقلت شابا عقب تسللها إلى منزله، كما اعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب المدينة، إضافة لاعتقال شاب من منزله في طوباس. وفي طولكرم أفادت مصادر صحفية بأن قوات العدو اعتقلت 4 شبان خلال اقتحامها ضاحية اكتابة شرق المدينة. وفي الخليل اعتقلت قوات العدو شابا عقب مداهمة منزله في مخيم الفوار، حيث قامت بتحطيم محتويات المنزل والاعتداء عليه وعلى أشقائه بالضرب. إلى ذلك اعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها بلدة كبر شمال رام الله، كما اعتقلت شابا من البلدة ذاتها خلال حملة المداهمات. هذا واعتقلت القوات شابين عقب مداهمة منزليهما في قرية بلعين غرب رام الله، كما اعتقلت قوات العدو الصهيونية شابا بعد مداهمة منزله في منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي بنابلس. وفي بيت لحم اعتقلت قوات العدو شابين خلال اقتحامها بلدة تجوع جنوب شرق المحافظة. إليكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم. وفي لبنان طبعا زف حزب الله القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان ولشعبه بعد مسيرة حافلة بالجهاد والمقاومة والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الصهيوني حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بكل فخر واعتزاز زف حزب الله إلى أهل المقاومة والشعب اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي السيد أبو علي، الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وجاء في بيان حزب الله: لقد التحق القائد الكبير بإخوانه الشهداء بعد انتظار طويل للقاء الله تعالى، وبعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة. لم يعرف الكلل ولا الملل في مسيرة الدفاع عن أرضه وشعبه، وأفنى حياته في المقاومة منذ انطلاقتها، وكان من القادة الذين وضعوا المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية عزيزة مقتدرة تصون الوطن وتصنع الانتصارات. وأضاف حزب الله: لقد من الله عليه بوسام الشهادة الرفيع، وإن شهادته العظيمة ستضفي أملا وعزيمة وقوة لإخوانه المجاهدين وإصرارا على متابعة الطريق كما كان في حياته مصدر قوة وإلهام لهم، وسيحمل المجاهدون دمه الطاهر كما حملوا دماء كل القادة الشهداء، ويمضون قدما بثبات وشجاعة لإسقاط كل مشاريع العدو الصهيوني وراعيته أمريكا. وتقدم حزب الله بالعزاء والتبريك إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى إخوانه المجاهدين والمقاومين، وإلى جمهور المقاومة الصامد والصابر، وإلى كل الأحرار في العالم بشهادة هذا القائد الجهادي الكبير ورفاقه الشهداء الذين ارتقوا معه. كما توجه حزب الله إلى عائلاتهم الكريمة سائلا الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان، وإلى الجرحى بالشفاء العاجل.
وفي ردود الفعل على اغتيال القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي، نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد. وذكرت الفصائل أن الطبطبائي ارتقى مع عدد من مرافقيه خلال الغارة مؤكدة دوره البارز في دعم المقاومة الفلسطينية خلال معركة طوفان الأقصى ومساهمته الطويلة في تعزيز جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. وأشادت الفصائل بما قدمه الشهيد من جهود في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته ودوره في بناء وتطوير قدرات محور المقاومة على مدى سنة. شهدت عدة مدن أوروبية من تظاهرات حاشدة دعما لغزة ورفضا لاستمرار تصدير السلاح لكيان الاحتلال. رفع المشاركون شعارات تطالب بوقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي وحقوق المدنيين. كما طالب المتظاهرون حكوماتهم باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه ما يحدث في القطاع. وتنوعت الفعاليات بين مسيرات واعتصامات وخطابات شارك فيها نشطاء وحقوقيون ويؤكد المنظمون أن الضغط الشعبي في تزايد مستمر مع ارتفاع الأصوات المطالبة للمحاسبة لكيان الاحتلال. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
فلسطين عربية!
بصوت واحد خرق الحجب ووصلت أصداؤه إلى قطاع غزة، رفعت الجماهير المؤيدة لفلسطين الصوت عاليا: إسرائيل إرهابية والحرية لفلسطين. في واحدة من أكبر التظاهرات التي خرجت في العاصمة الألمانية برلين تنديدا باستمرار الإبادة في غزة ومنع المساعدة الغذائية والطبية. التظاهرة التي حملت عنوان لا للوصاية على غزة نظمتها اللجنة الوطنية الفلسطينية وشاركت فيها جمعيات وروابط عربية وأجنبية عدة. المتظاهرون استنكروا ما يجري في القطاع من مواصلة للمجازر والحصار، داعين إلى تحركات أوسع للجم الكيان عن أفعاله. في السويد حيث البرد يعض أطراف المتظاهرين، لم تمنع رداءة الطقس هؤلاء من الخروج للتظاهر دعما لأطفال غزة الذين يموتون جوعا بفعل الحصار الصهيوني والغارات المتجددة. حاملين الأعلام الفلسطينية رافعين الأصوات بالحرية لفلسطين، كابد المتظاهرون الصقيع وشقوا سكون العواصم الأوروبية وتعاميها عن أكبر مجزرة لا تزال تمارس بحق الشعب الأعزل في قطاع غزة. هنا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أشعلت الحماسة دفءا في قلوب المتظاهرين الذين خرجوا ملتحفين البرد رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات الشاجبة للأوضاع في غزة وما ينتظرها من وصاية غربية عليها. المتظاهرون طالبوا الحكومة بسياسات أكثر عدلا وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. وتحضيرا اليوم التضامني الكبير في 28 من الشهر الجاري، أطلق نشطاء في إيطاليا حملة دعم واسعة لهذا اليوم وأعلنوا أن الإضراب الشامل سيعم البلاد تنديدا بالإبادة ضد الشعب الفلسطيني وبسياسات الحكومة الإيطالية. وأكد النشطاء أن إضرابهم هذا سيكون من أجل فلسطين في مشهد يؤكد مجددا منبوذية الكيان الصهيوني من قبل الشعوب الأوروبية.
أشكر جزيل الشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها. أحبتنا الأفاضل، تتواصل الخلافات داخل الكيان الصهيوني حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقييم الأداء العسكري والسياسي في معركة طوفان الأقصى. وتشهد الساحة السياسية تبادلا للاتهامات بين القيادات في محاولة لتحميل طرف بعينه مسؤولية الإخفاقات، ويطالب معارضون بإجراء تحقيق شامل وشفاف يشمل القرارات الميدانية والمعلومات الاستخبارية. في المقابل تحاول الحكومة تأجيل النقاش معتبرة أن الوقت ما يزال غير مناسب للتحقيق، ويرى محللون أن الصراع الداخلي مرشح للاشتداد مع اقتراب الانتخابات والضغوط الشعبية. زميل حسين سباعي والتقرير التالي.
من وسيلة لتحديد المسؤولية إلى أداة لتوليد المشكلة، تتحول أزمة لجنة التحقيق داخل كيان العدو. يحتدم الجدل ويتصاعد بعيدا عن كيف وقع الخطأ المستلزم للتحقيق إلى من سيتحمل المسؤولية، درءا لتبعاتها المترتبة على الساسة والعسكر. رئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية يواصل عرقلة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لأكثر من عام بحجة ألا تحقيق في زمن الحرب. تشبثه بذريعته يهدد القانون والعدالة كما يقول خصومه، وينتقده حتى بعض حلفائه، بينما أمهلته المحكمة مدة شهر لتسليم تقريره. يراوغ نتنياهو بإصراره على تشكيل لجنة تحقيق تتبع حكومة العدو بدلا من مستقلة بعيدا عن إشراف القضاء، ما يجعلها وفق خصومه أداة حكومية، بمعنى أن المتهمين هم من سيحددون الشروط محاكمتهم. يتعمق الصراع أكثر، فتقرر المعارضة المقاطعة الفورية وترفض الإدلاء بالشهادة، وتلجأ للشارع معلنة تأسيس حركة أحرار بعنوان المتهم لا يمكنه التعيين. لا يستبعد معارضو نتنياهو هروب الأخير من نتائج التحقيق التي قد تلقي بظلالها على الانتخابات القريبة، لذا يلجأ لإعادة فتح جبهات الحرب في غزة ولبنان. غير أن الأخطر ما كشفته التقارير العسكرية نفسها. تقرير المراقب العام في الكيان الذي أصدر حكما قاسيا يقدم نتنياهو على أنه لم يعد مفهوما أمنيا ولا قوميا واضح، ويصف تقرير آخر للواء متقاعد الفشل بأنه الذريع والعميق والواسع في تاريخ الكيان، ويتهم الجيش والشباك بالعجز عن فهم تحولات المقاومة والتحديات الأمنية. المفارقة أن تقارير ما تسمى المؤسسة العسكرية داخل الكيان نفسه تؤكد فشل المفهوم الأمني الصهيوني برمته. الواضح أن أزمات داخلية وصراعات قديمة تعصف بالكيان بعد أن نجح الطوفان في تجديدها، بالتزامن مع أزمته الوجودية التي أحيا الطوفان كذلك تساؤلات عن أصل نشأته ودوره وعبثية بقائه.
نشكر الزميل حسين صباعي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ونصل إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم في وقت يبدو فيه المشهد الإقليمي مفتوحا على احتمالات عديدة لا يخلو أي منها من القلق والترقب. فلبنان يعيش تحت وقع تصعيد مستمر، لا تتوقف تداعياته على السياسة وحدها، بل تمتد لتلامس طبعا حياة الناس وأمنهم واستقرارهم. وفي غزة يستمر الاحتلال في فرض معادلة القوة على أمل تغيير الوقائع الميدانية، فيما تقابل الفصائل ذلك بثبات ورؤى تحفظ الحق الفلسطيني بعيدا عن أي هيمنة. شكرا لوفائكم لهذه المتابعة في برنامجنا فلسطين اليوم، حتى الملتقى في أمان الله.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين جريمة اغتيال الشهيد الطبطبائي وانطلاق مراسم تشييع جثمان الفقيد في لبنان. بيروت تشهد مسيرة حاشدة استنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. استمرارا لخروقات وقف إطلاق النار، استشهاد 4 فلسطينيين من نيران الاحتلال في قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرات